الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو العظيم وحده ولا عظيم مثله، فلا يحلف بسواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، رفع الله قدره وذكره فأقسم بحياته، فقال سبحانه في آياته: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ربه أيما تعظيم، وأمرنا بتعظيمه، فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. صلوات ربنا وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، إن حديثنا اليوم فيما نتحدث فيه من الأخطاء الشائعة والأضرار الذائعة في دين الناس وتدينهم، إن حديثنا اليوم في ظلال هذا الموضوع العام يدور حول حفظ الأيمان وتعظيم الأيمان، حيث وقع في ذلك خلط كثير، ووقع في ذلك خطأ عظيم يصل بالإنسان إلى أن يغمس في النار، يصل بالإنسان إلى مرحلة الإشراك بالله سبحانه وتعالى، يصل في ذلك إلى التهاون في حدود الله وفي عظمة الله التي لا يشابهها شيء. أخي المسلم الكريم، الأيمان أمور يؤكد بها المتكلم كلامه ويقرر بها أموره التي يخبر عنها حتى يصدقها المخاطب، وسميت الأيمان، ويقال لها أيضا الأقسام، ويقال لها الحلف، ويقال عنها الإيلاء، يمين أو قسم أو حلف أو إيلاء، الأربعة أسماء تطلق ويراد بها أن يحلف الإنسان على كلام ما بقسم ما. سميت باليمين حيث إن الحالف عادة وخاصة قديما إذا عزم الحلف لصاحبه أخذ بيده اليمنى هكذا وصافحه كما يصفق على يده عند البيعة وعند المبايعة، وهكذا يصفق على يده اليمنى بيده اليمنى ويقسم له، وأن هذا هو عهدنا أمام الله، أو هذا هو عهد الله، فسميت باليمين. وقيل لأن القسم يحفظ الشيء ويضمن صدقه ومصداقيته، كما أن اليد اليمنى قوية تحفظ ما فيها. أيما كان الأمر، فسمي هذا الموضوع يمينا، وسمي قسما، وسمي حلفا، لأنه تستعمل فيه هذه الكلمات، فيقول القائل: أقسم بكذا أو أحلف بكذا. وسميت إيلاء، وهذا يخص الحلف على الامتناع من شيء، من حلف على الامتناع من فعل شيء فقد آلى على نفسه ألا يفعل هذا الشيء، فيقول والله لا آكل كذا، فهذا اسمه إيلاء. كما حلف أبو بكر رضوان الله تعالى عليه ألا ينفق على مصطح بن أثاثة رضي الله عنه بعد اليوم الذي تكلم فيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بحديث الإفك الذي افتراه المنافقون. فلما علم أبو بكر بهذا قال والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم. وكذلك يقول الرجل لامرأته ويعقد كلامه بالحلف والله لا أقربك بعد اليوم، أي لا يأتيها بالحق الشرعي بين الزوجين. هذا أيضا سمي إيلاء ومعروف بهذا الاسم في الفقه الإسلامي، لأنه حلف على الامتناع عن معاشرة زوجته، فالحلف على الامتناع من شيء يسمى إيلاء. هذه أسماء الأيمان وأسماء القسم، أسماء هذا الأمر. وهناك يمين منعقدة عليها حساب ولها وزن في الشرع، وهناك يمين غير منعقدة. وكلمة اليمين مؤنثة، كلمة اليمين مؤنثة تأنيثا معنويا، ليس في لفظها ما يدل على التأنيث ولكنها مؤنثة من جهة المعنى. فنقول يمين منعقدة لا يمين منعقد. واليمين المنعقدة هي ما حلف فيها الحالف باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته سبحانه وعزم على الحلف، فعل ذلك بعزم ونية وقصد، فهذه يمين تنعقد شرعا وعليها حساب، فلا بد أن يبرها من أقسم بها أو أقسم عليه بها، الحالف أو المحلوف عليه، لا بد أن تبر هذه اليمين. وإن حنث فيها صاحبها أي لم يفعل ما حلف عليه وجبت عليه كفارة. أما اليمين اللاغية فإنها ما كان بأسماء الله أو بصفات الله، كأن يقول ورب الكعبة، كأن يقول والله أقسم برب السماوات والأرض، أقسم بالكبير المتعال، أقسم بالعزيز الحكيم، ولكن لم يقصد الحلف، جاءت على لسانه عفويا، مجيئا عفويا هكذا، لم يقصد بها الحلف. كما نقول في واقعنا وفي معاملاتنا والله تأتي عندنا، والله تأكل هذه، والله لتشربن هذه، هو لا يقصد إلزامه ولكن يقصد أن يعزم عليه بشدة، فما قصد الحلف. وأحيانا يقصد الحلف فيؤكد على فعل وتحقيق هذا الأمر، لا بد أن تأكل، يقول له لن أكلها لا أستطيع، قل لقد حلفت عليك. إذن هنا قد قصد الحلف وذكر أنه حلف واعتمد على هذا الحلف، فلا بد من بر القسم أو أن يكفر الحالف عن يمينه كفارة حددها الشرع ولا يتدخل فيها الاجتهاد والرأي. هذه يمين لاغية إن لم يقصد صاحبها الحلف. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، ما كان يقصد الحلف ولكنها كلمة مات معناها تجري على ألسنة العرب قديما، فكانوا يقولون هكذا أفلح وأبيه، فعل كذا أو استحق كذا بأبيه، بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا كلمة لا يقصد معناها. وهناك يمين ثالثة اسمها اليمين الآثمة، فيها إثم وذنب على الحالف، أن يحلف بالله بأسمائه أو بصفاته ولكنه لا ينفذ هذا اليمين ويعلم أنه لن ينفذ، ففي ذلك لعب واستهانة بيمين الله، أو أن يحلف بذلك لاعبا في لعبه ولهوه، يحلف باسم الله أو بصفاته، أو أن يحلف بذلك كذبا، وهذه من كثرة شرها ومن خطورة أمرها استقلت باسم خاص وهو اليمين الغموس. اسم اليمين الغموس من حلف بالله كذبا ويعلم أنه كاذب، حلف بالله كذبا وخلط في يمينه الحق بالباطل أو الباطل بالحق، فهذه من الأيمان التي تركب صاحبها إثما، ولكن إثمه كبير، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. اليمين الغموس كبيرة من الكبائر، إثم ولكنه إثم كبير. وكذلك من الأيمان الآثمة التي تركب صاحبها إثما ووزرا أن يحلف بغير الله ولو صادقا، أن يحلف بغير الله ولو صادقا. يمينه هذه في الأصل يمين لاغية لا قيمة لها شرعا، ولكنها يمين آثمة تؤثم صاحبها، كما ورد في الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك، فعل فعل الكافرين وفعل فعل المشركين الذين كانوا لا يحلفون بالله وإنما يحلفون بآلهتهم كاللات والعزى، ويحلفون بآبائهم وأولادهم وأمهاتهم وأموالهم وما عز لديهم من زخرف الحياة الدنيا الزائل. فهذه يمين آثمة. وأرى مع من رأى من العلماء أن من حلف بها، حلف بأبيه أو أمه أو ولده أو ماله أو نحو ذلك، حلف بحياته أو بحق فلان، حلف بشيء من الأرض، حلف بالشمس، حلف بالقمر، من حلف بغير الله ولو كان صادقا، فعليه ما يترتب على اليمين الشرعية المنعقدة، بمعنى أنه يلزم بتنفيذ ما حلف عليه، وإن لم يفعل وجبت عليه الكفارة، ويفتيه من يفتيه بهذا، لأنه اعتبر حلفه بأبيه مثل حلفه بالله، اعتبر حلفه بأمه بقيمة حلفه بربه، فاعتبر أن هذه يمينا منعقدة عنده وفي عرفه وفي تصوره، فليلتزم بما يترتب على اليمين المنعقدة عقوبة له، وفوق ذلك عليه وزر أنه حلف بغير الله. هذه أنواع من الأيمان: يمين منعقدة، يمين لاغية، يمين آثمة، يمين غموس. هناك أيمان وأقسام لله عز وجل أقسم بها وحلف بها. حينما تقرأ القرآن تجد ربك سبحانه وتعالى يقسم بذاته، كما قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك، أقسم برسوله عليه الصلاة والسلام فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وكلمة عمرو من ألفاظ الأيمان عند العرب، كانوا يقولون: لعمر فلان، أي وحق عمر فلان، لعمري لأفعلن كذا، أي وحق عمري لأفعلن كذا. هذا كان قبل الإسلام في الجاهلية، فجاء الإسلام ومنع من هذا، إنما حلف الله بذلك في حق رسوله عليه الصلاة والسلام: لعمرك، أي وحق عمرك وحق حياتك، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم الله بالشمس وبالقمر وبالليل وبالنهار وبالسماوات وبالأرض وبالنفس التي خلقها وبالآية العجيبة تصنيف الذكر والأنثى وما إلى ذلك من مخلوقات كثيرة أقسم الله عز وجل بها. لا حرج ولا جناح لأن الله فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، لا يجب عليه شيء ولا يمتنع عليه شيء، هو المشرع وحده ولا مشرع غيره، ومن هنا جاز له أن يفعل ما يشاء سبحانه. فلما أقسم بالمخلوقات جاز له ذلك، ولأن القسم يقوم على التعظيم أو يؤدي إلى تعظيم المقسم به، حينما أريد أن أقسم على شيء أقرنه بشيء عظم في نفسي، عظم في نفسي، فكل على حسب ما يعظم، هذا يعظم ربه وذاك يعظم نبيه صلى الله عليه وسلم، وآخر يعظم أهله وولده وماله وما إلى ذلك، فكل يذكر ما عظم في نفسه ليؤكد به حديثه. الله عز وجل هو أعلم بمن خلق، وهو أعلم بمن اتقى، فيعلم ما يستحق التعظيم من خلقه وما لا يستحق، وله أن يعظم ما شاء من خلقه ولا يعظم ما شاء. ولذلك كان قسم الله تعالى ببعض مخلوقاته إشارة إلى تعظيم هذا الشيء، تقديره، تقييمه، إعادة النظر إليه والتدبر في حاله، وكأن الله تعالى يقول أقسم بكذا لتلتفتوا إليه ولتروا فيه عظمة خلقي وسر تكويني وعظيم تقديري. لأن الناس غفلوا عن هذه الآيات، فيلفت الله النظر إليها بحلفه وقسمه بها حتى يعرف الخلق قيمتها، ومن خلال عظمة هذه الآيات يعرف الناس عظمة خالقها جل في علاه. فلله أن يقسم بما شاء، وأن يحلف بما شاء، وأن يعظم من شاء وما شاء، له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه. أما أقسام الخلق وأيمان الخلق فلها ضابط، لها ضابط، نهانا الله تبارك وتعالى من خلال هذا الشرع الحنيف أن نحلف بغيره أو نقسم بسواه، لأنه ينبغي علينا نحن الخلق ألا نعظم إلا الله، ألا نعظم إلا الله، وألا نعلي غير الله مهما علت عندنا أموالنا وأولادنا وأهلونا والدنيا، فلا تعلو إلى مكانة الله ولا تبلغ علو الله عز وجل، ولو كان هذا المعظم رسولا من الرسل أو نبيا من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، ولو كان خير الخلق وخير المرسلين وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز تعظيمه كتعظيم الله. نعظمه نعم، نجله، نقدره، ولكن إلى حدود الخلق، فلا نعلو به إلى مرتبة الألوهية كما سقط في ذلك غيرنا، كما سقط في ذلك غيرنا ممن سبقنا، وسقط بعض المسلمين فعظموا النبي صلى الله عليه وسلم بأمور يختص الله بها، فزعموا أنه هو الذي يلقن جبريل الوحي في السماء ثم ينزل إلى الأرض فيتلقاه من جبريل، وذات يوم رفع جبريل الستر في السماء ليرى من وراءه، فرأى محمدا عليه الصلاة والسلام يوحي إليه في العلياء، فقال منك وإليك يا رسول الله. هذا كلام غير صحيح، كلام باطل، هذا كلام فيه شرك بالله عز وجل، فلا يملك الوحي إلا الله، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ذلك المبلغ العظيم لدرجة أنه يلقن جبريل الوحي للقنه من أول يوم الآيات التي تبرئ عائشة رضي الله عنها، وما كان ينتظر على نفسه ولا على عرضه ولا على أمته تموج بالفتنة لمدة شهر تقريبا، لكنه كان لا يملك أمر الوحي فينتظر فضل الله عليه ولو في رؤيا منام، حتى أنزل الله جبريل بعشرة آيات من سورة النور تبرئ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتكذب المنافقين وتعلم الأمة كيف يتعاملون مع الشائعات. فلم يكن الوحي أبدا طوع يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك يقولون ما خلق الله السماوات والأرض ولا الدنيا إلا من أجل محمد عليه الصلاة والسلام، لا، ما كان هذا، وليس هناك ما يدل على ذلك، بل خلق الله تعالى الخلق لحكمته، ومن حكمته خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلق الله الخلق لمشيئته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والنبي عليه الصلاة والسلام جزء من حكمة الله، داخل في حكمة الله تبارك وتعالى، فنوقره ونناصره ونؤازره، ولكن لا نبلغ به شيئا من مراتب الألوهية، حتى ولا يجوز القسم به. فكلمة والنبي وحياة النبي واللي نبه نبي كما يقول بعض الناس، فقد سوى بين النبي ومن نبأه، سوى بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين الله الذي جعله نبيا. هذا خطأ كبير، خلط عظيم، أن تسوي بين الخالق والمخلوق مهما كان المخلوق، فالله أرفع وأكبر من ذلك. فالناس لهم أقسام مضبوطة أو منضبطة بأن تكون في حدود أسماء الله الحسنى وصفاته العلى فقط، والأمر بذلك ليس ضيقا ولا محصورا، بل واسع جدا، رحب فسيح. فأسماء الله الحسنى لا حصر لها، وليست مقيدة بتسعة وتسعين اسما، هذا فهم غير صحيح، إنما أسماء الله الحسنى كثيرة، وعند الله أسماء لم يخبرنا بها وفيما ذكر لنا كفاية، ومن هذه الأسماء الكثيرة 99 اسما، من أحصاها حفظا وفهما وعملا بمقتضاها دخل الجنة. ما هي بالتحديد؟ الله أعلم، اجتهد وتعرف عليها واعمل بها تضمن الجنة عند الله. لكن أسماء الله كثيرة، ولو كانت 99 اسما فقط فهي كثيرة أيضا، تكفي لأيماننا وأقسامنا، فلو حلفنا كل يوم باسم من أسمائه لكفانا هذا زمانا طويلا. أما صفاته فهي أكثر وأكثر. إذن المسألة ليست ضيقة، ولكن لأن مسألة الحلف قائمة على التعظيم، ولا يجوز للخلق أن يعظموا غير خالقهم، من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسيدنا عبد الله بن عمر وهو راوي هذا الحديث، ذات مرة عند الكعبة سمع رجلا من المسلمين يقول: لا والكعبة. فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي حديث آخر فيه: وكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. كأنه يعاقب نفسه أو يراجع نفسه ويعقب على خطأه بهذا التصحيح العظيم، فيقول لا إله إلا الله، يعني أخطأت، ولا عظيم إلا الله، ولا أعظم غير الله. مرة بعد مرة سيدرك هذا الخطأ ولا يقع فيه إن شاء الله. أما أيمان الناس العرفية، هذه هي اليمين الشرعية أن يحلف الناس بربهم سبحانه وتعالى بأسمائه أو بصفاته، ونوع كما شئت، لك أن تقول ورب الكعبة بدلا من أن تقول والكعبة، قل ورب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورب النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان قد غلب على لسانك والنبي زد عليها وقبلها كلمة رب، تنجو من هذا الخطأ وتخلص منه بإذن الله. قل والذي نفسي بيده والذي أنفس العباد بيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، وكان إذا اشتد في القسم قال والذي نفس أبي القاسم بيده، وهو هو صلى الله عليه وسلم. وكانت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول حينما تحلف ورب محمد عليه الصلاة والسلام، تقربا إلى زوجها، تعظم الله وتكرم زوجها بذكر اسمه فقط، فتقول ورب محمد. هذا إن كانت راضية عنه والأمور طيبة بين الزوجين. أما إذا كانت في حالة غضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرت اسمه فقط، لا تترك له البيت ولا تهجر معاملته ولا تهجر واجبه في البيت من إعداد طعام وغسل ثياب ونحو ذلك، ولا تهجر عشرته فتنام في مكان آخر وتتركه، وإنما كانت تهجر اسمه فقط، فكانت بدلا من أن تقول ورب محمد تقول ورب إبراهيم عليه السلام. وعرف ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال لها ملاطفا ومداعبا إني أعرف رضاك من غضبك، فقالت كيف يا رسول الله؟ قال إن كنت راضية قلت ورب محمد، وإن كنت غاضبة قلت ورب إبراهيم عليهم جميعا الصلوات والتسليمات ورضوان الله على أمنا عائشة. فيجوز كل هذا، ويصح أن تقول وأيمان الله ويمين الله وكتاب الله، وأيمان الله ويمين الله وكتاب الله. وكان العرب يقولون في اختصار كلمة أيمان وأيم الله، وأيم الله يعني وأيمان الله. لك أن تقول وحق العزيز الحكيم وحق العلي وحق ذي الجلال والإكرام، وهكذا خذ ما شئت. والذي خلق السماوات والأرض، والذي خلق الليل والنهار، والذي خلق الذكر والأنثى، ما شاء الله، أيمان كثيرة تفيض عن حاجتنا. والأصل أننا لا نحلف كثيرا، وطالما الحلف عندنا لا يجوز إلا باسم الله وصفات الله، فلا ينبغي أن نعرض هذا القسم العظيم لكل لعب ولهو وعبث وهراء، إنما ينبغي أن ننتقي الموقف الذي نضع فيه اسم الله عز وجل. فلا نحلف إلا عند الأمور العظيمة، إلا عند الشؤون الخطيرة، عند شهادة في محكمة، عند قاض، حينما نحلف لفك خصومة، نحلف على براءة إنسان أو تهمة آخر لإقامة الشهادة والبينة. الأمور ضخمة تستحق فعلا أن يحلف عليها، ولا يحلف عليها إلا بالله. أما ذلك السفه الذي يعيش معه الناس ويقعون فيه، فهذا نسرده الآن إن شاء الله، وهو خطأ عظيم جدا. فلا يوضع اسم الله ولا صفة الله إلا في مكان يليق، في مقام يليق بذلك، وفي شأن عظيم يليق بعظمة الله وعظمة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. كما أنه لا يجوز أن تحلف بالله لا بأسمائه ولا بصفاته على المنع من الخير الذي هو الإيلاء، فلا تقل والله لا أصلين في مسجد كذا بعد اليوم، والله لا أصلين في المساجد أبدا بعد اليوم، والله لن أصل رحمي فلانا، والله لن أدخل بيت أخي، والله لن تدخلي يا زوجتي بيت أبيك بعد هذه الليلة، والله والله لا يجوز. كلمة الله كانت للرحمة وجاءت للرحمة، ومنطق الله معنا وقانون تعامله مع خلقه هي الرحمة الكاملة، كما قال ربنا في أول ما نزل من القرآن وفي أول ما يستفتح به المصحف، المصحف الذي جمع فيه القرآن، وفي كل بداية لها قيمة يقال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله القوي العزيز العظيم، ولكنه معنا رحمن رحيم، هو في ذاته علي قوي، هو في ذاته ذو الطول ذو الحول والقوة ذو الجلال والإكرام، ولكن حين ينظر إلى خلقه، حين يكلم خلقه، حين يعامل خلقه، فهو معهم الرحمن الرحيم. فأستعمل كلمة الله في الظلم في منع الخير، لا يجوز هذا، كما قال ربنا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لئلا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس. كأن يقول إنسان والله لن أطيع أبي، والله لن أعطيه من مالي، والله لن أذهب لأمي، هذا منع للبر، تحلف عليه بالله الذي أمر بالبر، لا يليق هذا، هذا تخبط. يقال لك لا تشرب السجائر فإنها مهلكة لمالك ونفسك، مضرة لغيرك ومن حولك، تقول والله لأشربنها، كيف هذا؟ لابد أن تتقي. إذا قيل لك اتق الله لا تأخذك العزة بالإثم، ينبغي أن تقول اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين، وتستقبل الأمر بالتقوى، ولا تحلف بالله على أنك لن تتقي في أمر ما. اتق الله في فلان فإنه ضعيف، فإنه فقير، فإنه ذو حاجة، فلا تظلمه، والله لآخذن حقي منه، والله لن أرحمه، والله لن أرحم، الله الرحمن الرحيم وأنت تقول والله لن أرحم، كيف هذا؟ ومن أنت؟ أما تخشى من الله الذي تقسم به سبحانه وتعالى؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي مانعا لكم يستعرضكم ويمنعكم من أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فلا يجوز القسم بالله على منع الخير، لأنه لا يجوز منع الخير أصلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق قال يوما إرضاء لزوجاته أو بعضهن: والله لا آكل العسل بعد اليوم، وأكل العسل مباح وخير وفيه شفاء. أو قال: والله لا أعاشر مارية بعد اليوم، فنهاه الله عن هذا، فقال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، كفر عن يمينك وعد فيها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى أن غيرها خير منها فليأت ما هو خير وليكفر عن يمينه. من حلف على يمين ثم رأى أن غيرها خير منها فليأت ما هو خير وليكفر عن يمينه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر رضوان الله عليه حين قال: والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم، ومنع ذلك الخير الذي كان يتصدق به على مصطح، ومصطح هو ابن بنت عمة أبي بكر، قريب له رحيم له، فأراد أن يمنع هذا الخير وحلف على ذلك بالله. فقال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما بلغت أبا بكر قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي لأعودن على مصطح بنفقة مضاعفة، فكفر عن يمينه وعاد على مصطح بخير مما كان يعطيه من قبل. فمن حلف على شيء: والله لن أفعل كذا، أو والله لأفعلن كذا، ثم رأى أن غير ذلك خير مما حلف عليه، فليرجع إلى الخير وليفعله وليكفر عن يمينه هذه. هذا حول اليمين المنضبطة عند الشرع، اليمين المنضبطة في الشرع عند الناس والذي ينبغي أن يلتزم به الناس. أما أيمان الناس التي اعتدى الناس فيها وتعدوا حدود الله فيها فقل في ذلك ما تشاء. من أخطر ذلك أن يقول ما تسمعون كل يوم وكل ليلة في كل مكان، يقول عن نفسه يكون بريئا من دين الإسلام لو فعل كذا، يكون بريئا من دين محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما أخذ كذا، يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو كافرا لو فعل كذا. هذا من الأيمان، من ألفاظ القسم، من ألفاظ القسم اعتبرها العلماء أيمانا. وقال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على دين غير الإسلام فإن كان صادقا، فإن كان كاذبا فهو كما قال، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لن يرجع إلى الإسلام سالما. إن كان كاذبا قال أكون، قال عن نفسه يكون بريئا من دين كذا لو أنه أخذ هذا المال، وهو الذي أخذه ويعلم أنه أخذه، ومع ذلك يحلف كذبا بهذه اليمين، فهذا صار كما قال، برئ منه دين محمد عليه الصلاة والسلام، صار بيمينه هذه يهوديا أو نصرانيا أو كذا كما قال، فهو كما قال، فقد قال هذا ورضيه لنفسه ويعلم أن كلامه كذب. وإن كان صادقا في يمينه هذه فلن يرجع إلى الإسلام سالما، لو كان صادقا فعلا ما أخذ ولم يأخذ شيئا، ولكن أخطأ وأقسم بهذا الشكل، فلن يكون إسلامه سالما ولن يكون دينه سليما، لأنه عرض أن يكون غير مسلم، عرض استغناءه عن الإسلام، عرض براءته من دين محمد عليه الصلاة والسلام لسبب من الأسباب. إذن عنده استعداد لأن يتخلى عن دينه يوما لو تعارض الدين مع بعض مال أو مع تهمة أو مع براءة أو مع كذا، يستطيع أن يضحي بدينه في مقابل هذا الأمر اليسير، فلن يكون إسلامه سالما. هذا تعدى به الناس كثيرا. كذلك حلفهم بغير الله شرك وكفر، صورة من صور الكفران، صورة من صور الشرك، ويستهينون بذلك ويدعون من ينصحونهم بذلك أنه متشدد ومتحذلق ومتفيقه ومتزمت. لا، إنما نريد الإصلاح ما استطعنا، إنما نريد السلامة لأنفسنا ولإخواننا في الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقف مع الصحابة عند كلمة، حينما قال الصحابي: ما شاء الله وشئت يا محمد، فقال: لا تقل هذا، بل قل ما شاء الله ثم شئت. كلمة، حينما استعمل اليهود كلمة بقصد سيء يسيئون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون له راعنا، في الظاهر يطلبون الرعاية والاهتمام بهم أكثر حتى يسلموا، وفي الباطن كما علم الله من قلوبهم كانوا يصفون بهذه الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعونة، وهي الخفة والجنون والسفة. الله تعالى أمر المؤمنين أن يحذفوا هذه الكلمة من على ألسنتهم وألا يستعملوها أبدا، لكي ينفرد بها هؤلاء الخبثاء فينكشف أمرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا، هذا اللفظ لا تستعملوه أبدا. إذن ماذا نقول يا ربنا إن أردنا هذا المعنى؟ إن أردنا أن نقول للنبي عليه الصلاة والسلام والنا برعايتك، ماذا نقول له غير راعنا؟ لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا، انظرنا أي انظر إلينا يا رسول الله. والنظر إلى الشيء كناية عن الاهتمام به، وعدم النظر إلى الشيء كناية عن إهماله، وهكذا. قل انظرنا، قل اهتم بنا، اطلبوا بلفظ آخر، أما هذه الكلمة فهي محرمة ولا تقولوها. فلا عجب إذن أن يكون الحلف بغير الله شركا أو كفرا أو صورة مذمومة شرعا. نعم نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحب من بعده آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء، ولكن محبة كل شيء بقدره، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدره، على أنه مخلوق فلا يرقى إلى عظمة الإله أبدا. فلا يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يحلف به ولا يحلف بغيره، فذلك كفر أو شرك. وانظر ماذا يقول الناس، يحلف الناس بأشياء كثيرة، وربما يحلفون أولا بالله، فإذا لم يصدق الإنسان حلفوا بأولادهم، وكأن أولادهم أعظم، فهم يرتقون في الأيمان التي تؤكد الكلام، ثم يحلف بزوجته، ثم يحلف بأبيه وأمه، ثم يحلف بماله، وهكذا يرقى من شيء عظيم إلى أعظم إلى أعظم. بدأ بالقسم بالله أولا لأنه عظيم عنده بعض الشيء، أما أعظم منه فنفسه وماله وولده ووالداه وهكذا، وهذا خطر عظيم جدا. ونهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نحلف بغير الله، بآبائنا أو نحو ذلك. فهذا من الناس سقطة عظيمة. من السقوط أيضا ومن سوء هذه الظاهرة الحلف بالله، الحلف بالله على المنع من الخير كما سبقت بالقول، يحلف على نفسه أنه لن يأتي ذلك الخير، لن يعطي فلانا صدقة أو هدية مرة أخرى، يحلف على زوجته ألا ترى بيت أبيها بعد اليوم، يحلف عليها ألا تكلم أخاها أو أختها. ومن تكلم إذن؟ إن قطعتها عن أرحامها فمن تكلم، وإلى من تذهب، ومن تزور، ومن تصل؟ هذا لا يجوز. من تعدي الناس أيضا أن يحلفوا بالله، أن يحلفوا بالله كذبا كذبا، وهذا كثير كما مر في درس البيع، يكثر هذا في البيع والشراء، يحلف بالله كذبا، حتى صار عند الناس مثلا يقولون قيل للص السارق ستحلف سيستحلفونك، قال إذا جاءني الفرج، جاءني الفرج، لأنه يحلف ما في الحلف، يحلف بمئة يمين ويحلف بالمصحف، ولو أرادوا أن يحلف على ما هو غير ذلك حلف عليه، وهو فرح مسرور ويعتبر أن ذلك فرجا بالنسبة له، لأنها كلمة سيقولها لا يعرف طعمها ولا يشعر بمذاقها ولا يدرك خطرها، ولا يدرك خطرها. الله تعالى يهدد ويقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله غفور رحيم، والله غفور حليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت أيمانكم، والله سميع عليم. سميع يسمع أقوالكم، عليم يعلم أحوالكم، فلا تخفى عليه منكم خافية، فاحذروا حساب الله وانتظروا عقاب الله إن عصيتم. تهديد في نهاية الآية وفي نهاية خبر الحكم. هذه صور من أحوال الناس في الأيمان، إنهم يقولون كلاما كثيرا حينما يحلفون، كلاما لا يمت إلى الحق بصلة، بل يوقعهم في شرك أو يحملهم الوزر أو نحو ذلك. ثم انظر إلى أماكن اللعب وأماكن اللهو، والناس يحلفون فيها بالله، يحلفون بالله أن الكرة جول أو أوت أو كذا، كرة لعب، وتضع اسم الله العظيم هنا، تضع اسم الجلالة هنا في مكان اللعب، اتق الله، يضع هذا الاسم في مكان يشرب فيه الدخان والحشيش والمسكرات والمخدرات، في أماكن لهو ولعب كالمقهى، ويحلف بالله أن اللعبة له هو وليست عليه، أنه هو الغالب والفائز. فيما فزت يا مسكين، لقد ضيعت الصلوات واتبعت الشهوات وقضيت الأوقات فيما لا فائدة فيه. ما فوزك؟ وأين ربحك؟ وماذا كسبت؟ كسبت شرا لا خيرا، كسبت سوءا لا حسنا. اتق الله وارع نفسك، وانظر إلى نفسك وحالك، وصحح مسارك، وعلى الأقل لا تحلف بالله في هذا المكان ولا تحلف بالله على اللعب، فهذا مكان لا يتناسب مع عظمة الله عز وجل، وهذا مقام لعب لا يتناسب مع اسم الله، والله هو الحق المبين سبحانه وتعالى. أسرف الناس في الحلف، تركوا الأيمان المعتادة وصاروا يحلفون بالميثاق الغليظ، ميثاق الزوجية، يحلفون به أيضا على لعب ولهو وشراء وعبث وعمل وغير ذلك، أمور لا تستحق. يحلف بيمين الطلاق أو يحلف بالطلاق، حتى صار الطلاق يمينا غلب على ألسنة الناس حتى ألسنة المشايخ من كثرة شيوع هذا الخطأ، صار كثير من الشيوخ يخطئ وأنا أولهم أقول يمين الطلاق. ليس يمينا، ليس يمينا، إنه لم يجعل للحلف به حتى يكون يمينا، إنما هي كلمة يفك بها الرباط الزوجي عند اللزوم، عند اللزوم، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فشلت كل وسائل العلاج ولم يكن من حل إلا الطلاق. عند ذلك يقول الرجل لزوجته: أنت طالق ولك حقك، وبارك الله لنا وعفى عنا في عشرة قضيناها مع بعض، ما كان منها خيرا بارك الله لنا فيه وأثبته في ميزان حسناتنا، وما كان فيه من سوء وشر عفى الله عنا وعنك. طلاق بإحسان ومعروف، يطلق عند التطليق، لكن في اللعب، في العمل، في هنا، في الشارع، في البيت، مع ابنه، مع زوجته، مع أبيه، مع حماه، مع أصهاره، مع أصحابه، في كل مكان يقول طلاق 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 طلاق، ويقول حلفت بالطلاق. الطلاق لا يحلف به، الطلاق لا يحلف به، وليس يمينا أصلا، ولكن هذا من تعدي الناس وإسرافهم في تعدي حدود الله تبارك وتعالى. ألا فلنلزم حدود الله، ألا فلنعظم قدر الله، ألا فلا نحلف إلا بالله أو لنصمت، ولا نحلف إلا إذا اقتضى المقام الحلف، ولا نحلف بالله إلا على خير وعلى صدق. نسأل الله تعالى أن يعلمنا الحق وأن يلزمنا اتباعه، إنه رب ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، فنقول إذن بعد هذا العرض، أسأل الله أن يكون وافيا ونافعا، أقول بعده لنفسي ولإخواني: احفظوا أيمانكم، كما قالها ربنا سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، إلى أن قال: واحفظوا أيمانكم. بداية، وقبل ذلك، قبل بيان كيفية الحفظ، ننبه إلى الكفارة، حيث حصل فيها أيضا خلط وخطأ واعتداء. الله تعالى قال: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الكفارة سميت كذلك لأنها تكفر الذنب الذي وقع فيه الإنسان، فذنبه أنه حلف على الامتناع من خير، حلف ألا يفعل كذا، أو حلف بالله لا يفعلن كذا وهو غير واثق من نفسه وغير واثق من إمكاناته وقدرته، فعرض كلمة الله لأن تقترن مع الكذب الذي لا يستطيعه ولا يعلمه، يقول والله لأفعلن كذا، وهو لا يطمئن إلى قدرته في هذا الأمر، فربما أصبح مريضا، أصبح ميتا، ربما أصبح عاجزا، ربما وربما تعطل قسمه لأمر من الأمور. فلا تقرن كلمة الله بما يتعرض للكذب من كلامك، قل لا أفعل، قل سأفعل كذا، سأفعل كذا، وانتهى الأمر. فعلت أم لم تفعل فلا شيء عليه، لكن والله لأفعلن كذا، وجبت الكفارة على من لم يفعل، وجبت الكفارة في كل حنث لهذه اليمين، كل من لم يفعل ما حلف عليه وجب عليه أن يكفر. بماذا؟ أولا إطعام 10 مساكين، والله ذكرها تصاعديا، بدأ بأدنى مستوى ثم بالمستوى المتوسط ثم بالمستوى الأعلى ماديا واقتصاديا. بداية فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال الفقهاء هذه كفارة كل من وجد قوت نفسه وعياله وفاض عنده ما يطعم به مسكين في يومه، في يومه. أما لو كان عنده خزين 2 أو 3 أيام وشهر وأشهر فهذا وجبت عليه، وربما وجب عليه ما هو أكبر من ذلك. ولا بد من إطعام، والله قدير على أن يقول غير الإطعام كلمة أخرى تكون أعم وأوسع، ولكن حدد الله الإطعام. وذكر العلماء في كلمة الإطعام أن تعطي للمسكين طعاما يطعمه، ما بقي على الطعام إلا أن يؤكل فقط، لا تكلف المسكين أكثر من ذلك. فلا تعطيه طعاما نيئا، لحما وأرزا وكذا، خذ هذا واطبخه وكله أنت وعيالك. كيف يطبخ؟ يحتاج إلى شيء من الملح، يحتاج إلى شيء من البصل، يحتاج إلى شيء من النار أو الغاز أو نحو ذلك، يحتاج إلى أشياء كثيرة، ولن يشتري القدر الذي سيطهي به الطعام، بل من الملح يشتري كيسا، من البصل لن يشتري أقل من كيلو، ومن كذا لا يشتري أقل من كذا، ستكلفه تكلفة ليأكل أكلتك هذه، وكان في غنى عنها، وكان لا يعلمها ولا ينتظرها، فأتعبته وأرهقته. إن كان ولا بد فأعطيه كل هذا، أعطيه شيئا من الملح وشيئا من البصل وشيئا من النار وشيئا من كل لوازم هذا الطعام حتى يطهى دون كلفة منه، ويكفي أنه سيتعب في إعداده، يكفيه هذا، لأن الله قال فإطعام 10 مساكين مجتمعين أو متفرقين أو مسكينا واحدا يأكل 10 وجبات 10 وجبات مرة واحدة متفرقة كما يتيسر لك. يقول الناس في هذا الأمر عند سماعه يعني كام كده، كام فلوس؟ ليست بكام، إنما بكيف، من أوسط ما تطعمون أهليكم، طعامي غير طعامك، وطعامك غير طعام هذا، وطعام هذا غير طعام ذاك. فمن الناس من يأكل الأرز بحصى، بحصاه، ويقول حصى يزيد في الكمية ويكفي العائلة ويساعد على الهضم ويرضى بذلك. غيره يأكل الأرز بالكبدة وببعض اللحوم، الآخر يخلط الأرز ببعض المكسرات، والآخر يخلط الأرز بكذا وكذا مستويات، طبق الأرز واحد ولكن قيمته تختلف باختلاف كبير ومستويات عظيمة. فالمقدار هو من أوسط ما تطعمون أهليكم. طعامك الذي تأكله في غير المناسبات وفي غير الحالات العادية جدا، أحيانا يقضيها الإنسان بلقمة وقطعة من الجبن مثلا، أي وجبة، وفي المناسبات في الأعياد في مناسبات أخرى يأتي بأكل كثير وطعام شهي وينتقي، لا هذا ولا هذا، ما كان بينهما. في الأيام المعتادة والأفلات المعتادة أطعم من هذا الطعام 10 من المساكين، وهذا أقل وأيسر. وفي يومنا صار الأمر أيسر وأيسر، تستطيع أن تشتري 10 وجبات جاهزة وتوزعها على الفقراء والمساكين. ثم قال الله تعالى أو كسوتهم أو للتخيير. والمخير هنا في الحقيقة هو القاضي أو المفتي، يفتي الإنسان الذي يسأله على حسب مستواه المادي، فهذا يناسبه الإطعام وذاك يناسبه الكسوة، أما هذا فلا يناسبه إلا أن يعتق رقبة، فحسب رؤية المفتي يفتي بها المستفتي، أو أن يكون المستفتي أمينا على نفسه ودينه فيفعل ما يمليه عليه دينه ويتخير ما يتناسب مع وضعه المادي والاقتصادي، فلا يرضى بالإطعام لأنه يستطيع أن يكسي. أو كسوتهم، كسوة واحدة على الأقل، قميصا خارجيا ما يسمى بالجلبية، وسراويل شرط أو بنطلون مثلا، شيء يغطي العورة المغلظة وشيء ساتر فوقه لعامة البدن. وقال بعض الفقهاء أن يكون الكساء ثوبا يصلح للصلاة فيه للرجل أو للمرأة، المرأة لها ثوب تصلي فيه والرجل له ثوب يصلي فيه، وهذا أغلى من الطعام، أغلى، ولذلك هو مستوى مادي أعلى بعض الشيء. إذا كان الحالف والمكفر أعلى من ذلك في المستوى المادي كلف بأن يعتق رقبة، واعتاق الرقبة أكبر من ذلك وأغلى ثمنا، هو مخير بين هذه الثلاثة حسب مستواه المادي. فمن لم يجد لا إطعاما، ليس عنده إلا قوت يومه هو وعياله ولا يفيض عن ذلك شيء، عنده الغذاء يتغذى به وعنده العشاء وفقط، لا يملك غير هذا، ولكن لو كان عنده تلفاز فهو يملك، يبيعه ويطعم، يبيعه ويطعم، فهذا زائد ليس من ضروريات الحياة. إن لم يجد شيئا من ذلك، لا إطعاما ولا كسوة ولا عتقا، فله أن يكفر بشيء آخر وهو الصيام، أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة كما يتيسر له، وبهذا يتحلل من يمينه ويفعل الشيء الذي كان قد منع نفسه منه. والصيام آخر الكفارات، الصيام كفارة العاجزين ماديا، لكن الناس اليوم يحلف اليمين، فإذا لم يبر بقسمه ولم تفعل ما حلف عليك به يقول لك يا أخي ستصومني ثلاثة أيام حرام عليك، لا اطمئن لن تصوم، لا عليك من الصيام، إن شاء الله تطعم عشرة من المساكين فقط، أنا أمتنع عنك ولا آتيك حتى لا تطعم واحدا، بل أطعم بطعامي عشرة من المساكين. لماذا تحلف أصلا؟ لماذا تحلف على شيء لا تملكه؟ تحلف على فلان أن يأتيك الآن، وهل تملك ظروفه؟ وهل تملك أمره؟ لا تحلف. يحلف على امرأته أنها لن تفعل كذا، هل تملكها؟ ربما ذهبت دون أن تعلم، ربما ذهبت من ورائك، وهذا يحدث كثيرا، ويحلف بالطلاق عليها ألا تذهب وتذهب، ويقع الطلاق ويعيش الناس في حرام، ولا الزوج يعلم ولا المرأة تجرؤ أن تقول فعلت كذا، والأمور تمشي في ضلال وفي ظلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحفظوا أيمانكم، هذه الكفارة، واحفظوا أيمانكم أولا بتخير القسم، لا تقسم بغير الله، ولا تقسم بالله إلا في خير وأن تكون صادقا. واحفظوا أيمانكم، تخير المقام الذي تحلف فيه، ليس في كل مقام تقول والله والله والله، عود لسانك على الخير، والله تعالى يعلمنا هذا. أحيانا الله تعالى يقسم فوربك لنحشرنهم والشياطين، فوربك، وأحيانا يقول فلا وربك لا يؤمنون، أحيانا يقول يحلف حلفا جازما، وأحيانا يقول لا أقسم. معنى لا وربك فلا أقسم، المسألة لا تحتاج إلى قسم، وكلامي صادق لا يحتاج إلى قسم، ولكن لشدة إنكار المنكرين سأقسم لهم حتى أقطع حجتهم فلا تبقى لهم علي حجة. إذن في هناك مواقف تحتاج إلى قسم ومواقف لا تحتاج، يمكن الاستغناء فيها عن القسم أصلا، وكثرة الحلف مهانة، الله تعالى يقول ولا تطع كل حلاف مهين، وكثرة الحلف هي صفات المنافقين الكذابين، اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية فصدوا عن سبيل الله، يتدارون وراء أيمانهم ولكن كشفهم الله وفضح أمرهم. واحفظوا أيمانكم بمراعاة المناسبة بين القسم وبين القضية التي تقسم عليها. وهذا شبيه بالذي قبله، أنت تكلم أو الواحد يكلم ولده ويمنعه من أمر أو يأمره بشيء، والولد يأبى على أبي أو يرفض حلفه وأمره، فلا يقل له أمك طارق لو لم تفعل كذا. ما ذنب الأم؟ ما ذنب الأم؟ الكرة جول أو ليست جولا؟ ما دخل كلمة الله هنا؟ الله للحق وهذا لعب، فرق بين المقامين. تخير، وحينما تقرأ أقسام الله في القرآن تجده سبحانه وتعالى يقسم بشيء يتناسب مع القضية التي يقسم عليها، التي يقسم عليها دائما. فلنتعلم هذه المعلومة من ربنا سبحانه وتعالى ومن قرآنه الحكيم. واحفظوا أيمانكم ببر القسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف له بالله فليصدق ولو كان الحالف كاذبا، ولو كنت تعلم أنه كاذب وأنت على يقين، ولكن قال لك: أقسم بالله حصل كذا، أقسم بالله ما حصل كذا، لا بد أن تصدق يمين الله. ومن خدعنا بالإيمان، بالإيمان إن خدعنا له. وفي الملاعنة في سورة النور حينما يلاعن الرجل زوجته ويتهمها بالزنا، شهادته التي يقدمها تصديقا لقضيته أن يحلف أربعة أيمان بالله إنه رأى امرأته تفعل كذا وكذا، ويصدقه القاضي، ولكن للمرأة حق الدفاع فتعطى الحق نفسه، تحلف هي الأخرى أربعة أيمان، أربعة أيمان بالله إنه لمن الكاذبين. وقد تحلف المرأة أربعة أيمان بالله إن زوجها لكاذب فيما ادعاه، القاضي يصدق الزوجة ويصدق الزوجة ولا يكذب أحدهما، مع أن أحدهما لابد كاذب، مع أن أحدهما لابد كاذب، ولكن لا يكذب هذا ولا يكذب تلك، وإنما يصدقهما فقط يفرق بينهما، لا يرجعان إلى البيت، إنما كل يذهب إلى بيت وإلى حياة ويحصل بينهما التفريق، فإن أحدهما كاذب ولن تستقيم الحياة بين صادق وبين مفتر كذب عليه أمام القاضي، فيفرق بينهما. إنما صدق كل منهما، من حلف له بالله فليصدق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الزوجة الصالحة أن إذا أقسم عليها زوجها أبرته، لو قال لها: والله لن تفعلي كذا أو لتفعلين كذا، فعليها أن تستجيب، عليها أن تبر القسم، وإن كانت تبغض زوجها ولا تحبه، وإن كانت لا تريد أن تطيع له أمرا، لكن لابد أن تستجيب ليمين الله، لقسم الله، تعظيما لله عز وجل. هنا تنسى زوجها وتذكر ربها لأنه ذكر اسمه: والله لتفعلن كذا، والله لن تفعلي كذا، تقول: سمعنا وأطعنا. لمن؟ لله، وإن كانت لا تسمع ولا تطيع للزوج. الله عز وجل وهو صاحب الجلال والعزة والإكرام، هو المتعال، هو الكبير، الله تعالى يبر قسمه عند بعض عباده الصادقين. من حلف بالله وهو على إخلاص، وهو على صدق، حلف بالله على الله، الله تعالى يبر قسمه. جاء في الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه الناس له، أو لا يأبه الناس به، لو أقسم على الله لأبره. لو أقسم أن السماء ستمطر الآن، الله يمطر السماء في غير جو المطر وفي غير مناسبة المطر، برا بقسم هذا الرجل الصالح. إن كان الله يفعل هذا، فما بالنا لا نعظم يمين الله؟ يقال لأحدنا: والله، قل له: أنت كاذب، والله يا أخي أنت كذاب. والمرأة لا تطيع زوجها في هذا، والولد لا يطيع أباه، والأب لا يصدق ولده. إذا ذكرت كلمة الله في اليمين فلا بد أن يصدق اليمين، ولا بد أن يبر القسم. قال لك: والله لتأكلن كل ما تيسر، بر بقسمه. والله لتأتي، إذن ائته ولو خمس دقائق. برا بقسم الله أو برا بقسم الله، وهكذا من حفظ الأيمان أن نبرها وألا نعطلها أو نضيعها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونعوذ به من علم لا ينفع. ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأقمنا على الحق الذي ارتضيت لنا. اللهم أقمنا على الحق الذي شرعت لنا، واجعلنا يا ربنا من المتبعين الموحدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، خير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخلصنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأقم الصلاة.